إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أثناء رده على الرازي: ولولا أن كثيرا من الناس اغتروا بما يقول ما تكلفنا الرد عليه لوضوح بطلانه. وقال: إن المذهب الباطل لا يمكن للناقد أن يتصوره ولا أن يصوره تصورا حقيقيا، فإنه باطل، وإن مجرد بيانه كاف في بيان فساده وتناقضه. وقال مرة رحمة الله عليه: فلا تعجب، فما من قول باطل إلا وقد ذهب إليه جماعة من الناس. وهذه سنة لازمة، فبعض الناس آمنوا بمسيلمة بعد إيمانهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، وصدقوا أن الذي يأتي به من الباطل كالذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الحق. فلا يعجبن المرء مما يسمع من كثير من الباطل، فإن الباطل يروج على الناس بتلبيس الشيطان وبأسباب ليس الآن محل تفصيلها. ولكن ظهر في هذه الأيام كلام كثير على الفضائيات وفي الشوارع والمدارس والجرائد ممن انغمسوا في الباطل حتى الثمالة، انقلبوا مدافعين عن الباطل، فصاروا يروجون لمسألة عدم الحكم بالشريعة بعد أن كانوا يكفرون كفر ردة بها. صاروا يقولون إن عمر رضي الله عنه أسقط حد القطع في عام الرمادة، وحينئذ يجوز لنا تأخير العمل بالشريعة لكثرة الحاجة والعوز والفقر. الشباب لا يجدون مسكنا، مساكن بألوف مؤلفة لا يجدون عملا، أغلب الشعب في بطالة. فكما أسقط عمر الحد أو عطله، يجوز لنا أن نؤخر العمل بالشريعة وبأحكامها ولا نطبق الحدود إلا إذا ارتفعت الدخول، ولا نقطع يد السارق إلا إذا وفرنا للشاب مسكنا وعملا وزوجة. وهذا باطل أصلا وفرعا، ولولا اغترار بعض الناس به، ولولا أن بعض الأحزاب والجماعات ومن ينتسبون إلى العلم ممن يظهرون في الفضائيات أظهروه، ما تكلفنا الرد عليه لأنه باطل. فإذا تصور المرء الأمر الباطل ظهر له فساده. فاعلم أيها المسترشد، ما عام الرمادة حتى يصح القياس عليه، مع أنه لا قياس إذا ورد النص. عام الرمادة كان عام 18 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأمره يطول، لكن أقرأ عليكم من كتاب البداية والنهاية لابن كثير ثلاث فقرات تبين لكم ما عام الرمادة حتى يتبين لك بطلان ما يقولون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وسميت عام الرمادة لأن الأرض اسودت من قلة المطر حتى عاد لونها شبيها بالرماد، وقيل لأنها تسفي الريح ترابا كالرماد، ويمكن أن تكون سميت لكل منهما. عام الرمادة قحطت السماء فلم ينزل المطر، ولم تنبت الأرض حتى اسود ظاهرها من الجوع العظيم، حتى صار الغبار يرتفع بين السماء والأرض رمادا أسود اللون، كأنك ترى رمادا. عام مجاعة عام، عام مجاعة عام. الفقرة الثانية، قال ابن كثير أن عمر عث المدينة ذات ليلة عام الرمادة فلم يجد أحدا يضحك ولا يتحدث الناس في منازلهم على العادة، ولم ير سائلا يسأل، فسأل عن سبب ذلك، فقيل له: يا أمير المؤمنين، إن السؤال سألوا فلم يعطوا فقطع السؤال، والناس في هم وضيق فهم لا يتحدثون ولا يضحكون. وهذا تصوير لبعض ما كان، فإن المرء أحيانا إن لم يكن غالبا لا يستطيع أن يصور باللفظ حقيقة ما يقع، فهذه الألفاظ أقل مما يتصور من حال أرض الحجاز حينئذ. ويكفي أن تعلم أن حديث استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما، الحديث المشهور، إنما وقع في عام الرمادة لما مات الناس من الجوع. استسقى عمر بعد رؤيا رؤيت له، والمسألة فيها طول. الفقرة الثالثة يقول: وأول سنة 18 أصاب أهل المدينة وما حولها جوع، فهلك كثير من الناس حتى جعلت الوحش تأوي إلى الإنس، وهذا من أبلغ ما يكون، مجاعة عامة مات الناس من الجوع، حتى صارت الوحوش تأوي إلى الإنس. لماذا؟ من الضعف والهزال الذي عند الوحش. أسد يعجز عن افتراس الناس فيأوي إليهم ويأوون إليه. حتى ذكر ابن الجوزي وغيره أن رجلا كانت عنده شاة في أول الأمر، فأراد أن يذبحها فإذا عظامها حمر، إذا عظامها حمر أكل الناس الجيف، هلك الناس من الجوع. انظر الآن كم يعيش الناس على الطعام والشراب، السيارات الفارهة التي تملأ البلاد والقصور. فهل هذا العام، وهو قيل له عام باعتبار أشده، وإلا فهو نحو 3 سنوات، نحو 3 سنوات، حتى كان بطن عمر يقرقر من الجوع ولم يكن يأكل إلا الزيت حتى اسود لونه. فهل هذا الذي وقع هو حالنا الآن؟ هل نحن عندنا هذه المجاعة العامة التي يهلك الناس فيها؟ فكيف يقال إننا الآن نسقط الحد كما أسقطه عمر أو نؤجله؟ إن الحدود لا تؤجل بالفقر. وقد مر بكم في الجمعة الماضية ما ذكرناه من الأحاديث في جوع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهل امتنع النبي عن قطع يد السراق لأنه كان يبيت الليالي المتتابعة لا يجد طعاما؟ هل أخر النبي عليه الصلاة والسلام إقامة الحدود لأن أبا هريرة وغيره كانوا يخرون من الجوع مغشيا عليهم؟ وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فجاء رجل من الأنصار فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أدبر الأنصاري فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما فعل أخي سعد بن عبادة؟ وكان سعد مريضا، فقال: هو صالح. فقال عليه الصلاة والسلام: من منكم يعوده؟ قال: ابن عمر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه ونحن 14 رجلا، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قمص ولا قلانس، ما علينا نعال ولا خفاف حفاة ولا قمص، القميص ما يستر البدن كاملا عليه إزار فقط، والقلانس ما يسترون به الرؤوس فلا يستر أعلى البدن ولا الرأس ولا القدم. حتى أتيناه نمشي في هذه السباخ، فهل أسقط النبي عليه الصلاة والسلام الحدود بالفقر؟ هل أجلها؟ إنما عام الرمادة كان عام اضطرار، فلم يقطع عمر رضي الله عنه يد السارق لأمور. الأول أن القطع إنما يكون إذا سرق المرء ما يبلغ النصاب، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، والناس كما رأيتم ما عندهم أصلا شيء. فلو أن سارقا سرق لا يسرق ما يبلغ النصاب، لأن الناس ماتوا من الجوع الناس يرون رمادا بين السماء والأرض، رمادا أسودا، أي طعام وشراب ومتاع في بيوتهم. وثانيا، إن الضرورة تبيح المحظور كما أن الإكراه يبيحه. فإذا بلغ المرء الحد إلى أن يموت من الجوع أو أن يأخذ طعام فلان أو شرابه، فتصور الجدار مثلا وأخذه حتى لا يموت فلا قطع عليه، لأنه مضطر والضرورة ترفع العقوبة. وهذه ضرورة عامة، وقد أسس هذا عمر رضي الله عنه فقال: لا قطع في عذق ولا في سنة. السنة المجاعة العامة. لماذا لم يقطع؟ لأن هناك ضرورة. ضرورة، ما هي الضرورة؟ ليست الضرورة أن رجلا يطعم ويشرب ويعمل لكنه لا يجد مسكنا. ليست الضرورة البطالة التي في البلد، لكن الضرورة أن الناس ليس في بيوتهم طعام، ولا في حقولهم، ولا في متاجرهم، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتحدثون ولا يضحكون، بل يموتون من الجوع حتى يألف الوحش الإنس. فالمرء إنما يأكل مضطرا حتى لا يموت. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب أعلام الموقعين فوائد من هذه المجاعة، فقال: سقوط حد السرقة أيام المجاعة. المثال الثالث أن عمر رضي الله عنه أسقط القطع عن السارق في عام المجاعة، ثم روى بالسند، ذكر بالسند أن عمر قال: لا تقطع اليد في عرق ولا عام سنة. قال السعدي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: العرق النخلة، وعام سنة المجاعة. فقلت له: إن سرق في عام مجاعة لا تقطعه؟ فقال: لا. انظر إلى الفقه، عمر رضي الله عنه أسقط الحد في المجاعة، فقيل للإمام أحمد: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟ قال: لا. يعني لم يقل نعم. إذا حملته الحاجة على ذلك والناس في مجاعة شديدة. إذن ما الذي فهمه أحمد؟ أن عمر أسقط الحد لسببين: السبب الأول أن المجاعة عامة، الثاني أن كل رجل في نفسه محتاج إلى ذلك. لكن لو هناك مجاعة والرجل في نفسه ليس بحاجة إلى السرقة قطعت يده. انظر إلى الفقه، فقه الأئمة. وهذا الذي قاله أحمد قاله شيخ الإسلام ابن القيم في آخر بحثه، يقول: وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون، ولا يتميز المستغني منهم والسارق لغير حاجة من غيره، فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب فدرئ الحد. نعم، إذا بان أن السارق لا حاجة به وهو مستغن عن السرقة قطع، أي ولو في زمان المجاعة. لو هناك مجاعة عامة الناس لكن تبين أن فلانا بعينه ليس محتاجا إلى ما سرقه قطع. هذا هو الفقه أسقط عمر الحد لهذين السببين: المجاعة عامة، وكل أحد في نفسه كذلك. أما هؤلاء ليس ما نحياه عشر معشار عشير، ولا يبلغ أن يقاس أصلا بما كان في زمان عمر. ثم يقيسون، ينظرون إلى بعض الأحياء يقول لك ده فقير، ويصورون الأحياء والمنازل القديمة، ويدعون الزمالك والمهندسين والمعادي والقصور. أليس هذا من المجتمع؟ أليس هذا منه؟ قال ابن القيم: وهذا محض القياس ومقتضى قواعد الشرع، فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به الرمق. ويجب على صاحب المال بذل ذلك له، إما بالثمن أو مجانا، على الخلاف في ذلك. والصحيح وجوب بذله مجانا لوجوب المواساة وإحياء النفوس مع القدرة. وهذا فقه نفيس. ومن رزق العمل بالسنة هدي، كلام ابن القيم معناه أن عام المجاعة الناس يهلكون من الجوع، فإذا كان عندك طعام وليس عند غيرك طعام، وجب عليك أن تواسيه مما معك، فإذا لم تفعل فتسور الجدار وأخذه، لم يكن سارقا بل كان آخذا ما يجب عليك. ويستدل لهذا بما رواه الحاكم في مستدركه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما، الضيافة واجبة على القول الصحيح الراجح، فكان إطعام هذا الضيف، كان هذا الإطعام واجبا على صاحب المنزل، فإذا لم يفعل ولم يقدم للضيف طعام العشاء فبات جائعا، صار لهذا الضيف حق في مال صاحب المنزل بقدر القرى. ينظر ما حال هذا النازل عنده، فإن كان غنيا من الممكن أن يكون قدر طعام العشاء 20 جنيها أو 50، فإذا أصبح الصباح ولم يقدم له طعام الغداء وهو الإفطار صار واجبا عليه أيضا، فللرجل أن يأخذ من ماله بقدر وجبتي الطعام. هذا حكم الله وحكم رسوله. فهذا الضيف النازل الآخذ ليس سارقا، وإنما هو آخذ ما وجب عليه. فعام المجاعة العامة في زمان عمر كان الذي يجد يجب عليه أن يواسي الذي لا يجد، فإذا لم يفعل وكاد الناس يهلكون من الجوع وقد مات بعضهم، فسرقوا ما يطعمون ويشربون حتى لا يموتون لم يكن قطع هؤلاء من الشرع، بل ترك القطع هو محض القياس كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. وثانيا أيها الإخوة، وأرجو أن تلاحظ ثانيا هذه، فهل عمر رضي الله عنه ألغى وجود الحد أم ترك العمل به؟ ما معنى ألغى وجود الحد؟ هل رفع عمر حد السرقة واستبدله بقانون من قبل نفسه؟ ظل القانون الشرع يعمل به والجميع يعلمون أن السارق حده القطع، لكننا نترك العمل به للضرورة. لكن الآن هل وضعوا في القانون حد السرقة أصلا؟ هل وضع في القانون أن من سرق تقطع يده لقول الله وقول رسوله، ثم يتبعوا ذلك بقولهم نترك العمل به حتى يغني الناس؟ إنما أنت استبدلت أصلا حكم الله عز وجل وحكم رسوله، وشرعت للناس غيره. فهل هذا هو الذي فعله عمر؟ اكتبوا الشرع واعلنوه للناس على سبيل الإيجاب عليهم، وقولوا للناس هذا شرعكم، يقطع السارق لا يكون في مصر إلا هو، ثم بعد ذلك أنزلوا حالة عمر إذا وجدت. أما أن يكون القانون يقره الدستور فيأتي فيه فقرة أن السيادة العامة في الأحكام للقانون، والقانون وضعي مخالف للدين أصلا وفرعا. وثالثا، وكن من ثالثا على ذكر، ثالثا إنما اضطر الناس إلى الأكل، فلم يقطع عمر السارق، لكنه هل عطل حد الزنا؟ هل زنى رجل فلم يجلده؟ هل عطل حد شرب الخمر؟ هل عطل حد الردة؟ هل بنى الكنائس في البلاد وسمح بها؟ هل نادى النصارى بإخواننا؟ هل هناهم في أعيادهم؟ إنما اضطر الناس إلى الأكل فأجل حد السرقة، أما باقي الحدود الشرعية فقد أقامها عمر. فإن زعمتم أن الناس في فقر وحاجة فلا تقطع أيدي السراق، فلا يجلد الزناة أيضا، ولا يقتل من تحول إلى دين غير الإسلام؟ هل تبنى الكنائس أيضا ويسمح بها في الدستور؟ هل الحريات العامة التي تخالف الشرع عطلها عمر وعطى الزنادقة والملاحدة الحرية العامة؟ لكن أهل الباطل كما وصفهم الله عز وجل أموات صم بكم عمي، في قول مختلف في أمر مريج، سدت عليهم الطرق فلا ينظرون. إن العصمة في السنة والالتزام بها، أما أن يروج المرء للباطل ويأخذ شيئا ما كان له أن يفعله ليوهم الجماهير التي لا تقرأ ولا تعلم أن حالنا يوجب تعطيل الشريعة بالكلية كما عطل عمر، انظر كيف يقيسون. لكنه الباطل الذي يوجد في الناس من يؤمن به. أسأل الله أن يعصمنا وإياكم بالهدى وأن يميتنا عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، روى ابن بضاح في كتاب البدع بسنده عن أيوب ابن تميمة السختياني رحمة الله عليه أنه قال: كان رجل يرى رأيا، يرى رأيا أي على بدعة، ثم إنه رجع عنه، فأتيت محمدا أي ابن سيرين رحمة الله عليه وأنا فرح، وقلت: أشعرت أن فلانا رجع عن رأيه؟ فقال ابن سيرين: انظر إلى ما يتحول، فإن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يرجعون إليه. وسئل الإمام أحمد ما معناه، قال: لا يوفقون لتوبة. فأهل البدع يتحولون من رأي باطل إلى رأي باطل شر منه، فإن من انحرف عن السنة نزعت منه العصمة وولاه الله ما تولى. هؤلاء الناس كانوا في زمان الرئيس السابق، والدستور كان خيرا مما هو عليه الآن. كانوا يقولون إن أخص خصائص توحيد الألوهية توحيد الحاكمية، ويقولون: لا إله إلا الله أي إن الحكم إلا لله. يقولون قولا ما سبقهم به كتاب ولا سنة ولا قول عالم راشد، إنما هو بنيات الطريق. يفسرون كلمة التوحيد بما لا تعرف به عن السلف الصالحين وأصحاب الحديث العارفين، غلو. فلما تحولوا عنه ورجعوا إلى الدفاع عن الباطل الذي كانوا يكفرون به، وصدق ابن سيرين: انظر إلى ما يتحول. ترك القول بتوحيد الحاكمية، فإلى ما انتهى؟ رجع إلى دين العلماء السابقين الراسخين، انحرف أيضا عنه وغلا في الباطل أيضا، حتى صار منافحا عن الباطل الذي كان يكفر به. هذا ديننا. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهل هذا الحديث يدل على ثبات الناس أم يوجب الحذر، وأن لا يأمن المرء على نفسه فضلا عن غيره، وأن القلب يتقلب كما يتقلب القدر بل أشد؟ إذا غلى القدر تقلب الماء، فكذا القلب. فمن لزم السنة عصم ومن تركها ضل. فإن عجبت وضاق عقلك على احتمال ما أقول فاقرأ قول الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واقرأ قوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. واقرأ قوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإن ضاق قلبك فاقرأ قوله تعالى: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. إن كثيرا من الأحبار يصدون عن سبيل الله، والله حكيم لا يقص علينا ما وقع في بني إسرائيل إذا كنا لن نقع في مثله. واقرأ قول أيوب: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا. ليس العجب ممن هلك كيف هلك. فلا تغتر بمليونياتهم، فإن الفضيل يقول: إياك وطريق الباطل، إياك وطريق الباطل. ولا تغتر بكثرة الهالكين، وعليك بطريق الحق، ولا تكترف لقلة السالكين. لا تكترث أن يقال عنك مدخلي، وأن يحذر عنك ومنك، وأن تحصر وتحاصر، وأن تطرد وتطارد. فهذه سنة الله اللازمة. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وغربة الإسلام قلة العاملين به، كما في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما معك؟ قال: حر وعبد، رجلان فقط على الحق وباقي الأرض على ضلال. فإن ضاق قلبك فاقرأ قول سفيان: إذا سمعت برجل صاحب سنة بالمشرق وآخر بالمغرب فابعث إليهما السلام ما قل أهل السنة. تريد أن يكون كل هؤلاء في المليونيات على السنة؟ تريد أن تعاند السلف وتقلب النصوص؟ فإن ضاق قلبك عن كل هذا فاضع إلى الله أن يحيي قلبك الميت. فمن لم يهده الله عز وجل فلا يهتدي، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية: ومنها الاغترار بالكثرة، فمن اغتر بالكثرة ضل، ومن اعتصم بالسنة نجا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله.